مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وقتفى أثاره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى واحة السنة. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقى دائما واحة فواحة بكل خير، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا مباركا. ولازال حديثنا أحبتي في الله موصولا مع هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازال النووي رحمه الله تعالى ينتقل بنا من باب إلى باب ومن رياض إلى رياض، يجمع لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها ولنقتدي بهذه المدرسة الربانية التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإذا كان الحديث الواحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحا لأن يبني أمة، فما بالكم بهذا الرياض الذي جمع مئات وآلافا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ألا يجعل حظنا من هذه الأحاديث القراءة والسرد فقط، بل يجعل لنا منها أوفر نصيب من الفهم والعمل والتطبيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقد وصلنا مع الحافظ النووي رحمه الله تعالى إلى الباب الخامس، باب المراقبة. فينتقل بنا رحمه الله تعالى بين معاني العلو والإقبال على الله عز وجل وبناء الشخصية المسلمة، فمن الإخلاص إلى التوبة إلى الصدق والإنابة وإلى المراقبة التي هي ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان بالله تبارك وتعالى. فإن العبد لا يكون مؤمنا الإيمان الحق، الإيمان الكامل، الإيمان المقبول، إلا إذا كان مراقبا للرب سبحانه وتعالى في كل أموره وأحواله. يراقب ربه سبحانه وتعالى إذا نطق، ويراقب ربه سبحانه وتعالى إذا فعل، ويراقب ربه سبحانه وتعالى إذا قرأ، ويراقب ربه سبحانه وتعالى إذا تعلم، ويراقب ربه سبحانه وتعالى إذا علم. فيكون الله سبحانه وتعالى معه في كل لحظة، ويعلم أن الله تبارك وتعالى يراه وأنه مطلع عليه سرا وجهرا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن علم ذلك وأن الله سبحانه وتعالى مراقب له مطلع عليه عالم بسره ونجواه، لا أظن أبدا إلا أنه يكون خائفا خاشعا راجيا ربه سبحانه وتعالى في كل أمر من أموره. فإن الناس يتلاشون عند الرب سبحانه وتعالى فلا يرى إلا ربه سبحانه وتعالى، فيحقق مرضاته ويسعى في تحصيل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وإن سخط الناس وإن كره الناس وإن اعترض الناس وإن آذى الناس، كما قال سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. فإن العبد المؤمن لا يراقب إلا واحدا فقط هو الله، لأن الذي يقبل العمل أو يرده هو الله، ليس أحد من المخلوقين على الإطلاق يملك قبول عمل أو رده. فإن الذي يحاسب ويجازي على الأعمال هو الله. لهذا كان من الغباء أن يصرف الإنسان عمله وأن يقصد الإنسان بقوله غير وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما ينبغي أن يفرد الرب سبحانه وتعالى بالتوجه والإقبال. فإذا صلى صلى لله، وإذا أنفق أنفق لله، وإذا خلى بربه علم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فلا ينتهك المحرمات إذا خلى بربه، وإنما يكون مراقبا لربه سبحانه وتعالى في خلواته، كما يكون كذلك أمام الناس. فليس المؤمن إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، وليس المؤمن كالمنافقين يعبدون الله تبارك وتعالى بالظاهر وأما الباطن فخرب، ولكن المؤمن يجمع بين الإيمان الباطني وبين العمل الظاهري، بين الإيمان الباطن فيقيمه على طاعة الله سبحانه وتعالى ويخلص ويصدق وينيب ويتوجه ويتوكل ويخبت لله سبحانه وتعالى، وبين العمل الظاهر، فيجعل ذلك كله على وفق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إنما الأعمال بالنيات ميزان للعمل الباطني، فهو يراقب ربه سبحانه وتعالى باطنا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ميزان للعمل الظاهر، فهو يجعل عمله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، المراقبة أمر عظيم وعبادة جليلة. المراقبة أحبتي في الله تعني أن يمحص الإنسان عمله فلا يجعل شيئا منه لغير الله سبحانه وتعالى، يراقب ربه. ومن راقب ربه واستحضر مراقبة الله عز وجل له وعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن العبد يستحضر هذا المقام فليستحضر مقام أن الله سبحانه وتعالى يراه ولا أقل من ذلك. ومن عبد الله سبحانه وتعالى بهذا المقام الرفيع، مقام الإحسان، أنتج من الأعمال ما لا يتخيله بشر، وكان سره كعلانيته وكان باطنه كظاهره. أيها الأحبة، باب المراقبة باب عظيم، أودع الحافظ النووي رحمه الله تعالى فيه آيات وأحاديث كثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الآيات التي أودعها الحافظ النووي هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذه الآيات وإن كانت خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الخطاب وإن كان خاصا إلا أن المعنى يعم جميع الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطبه ربه سبحانه وتعالى بأنه ينبغي أن يراقب ربه الذي يراه حين يقوم إلى الصلاة، وكذلك يرى ركوعه وسجوده وتقلبه في الساجدين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه ربه بهذا المقام رغم أنه أعبد الناس، ورغم أنه أخشى الناس، ورغم أنه أخلص الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى الذي حقق من مقامات العبودية أعلاها، والذي لم يدرك عبوديته أحد على الإطلاق من الأنبياء فضلا أن يدرك مقام في العبودية أحد من أفراد الأمة، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يوصيه بذلك: فما بالي وبالك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا، فنحن من باب أولى الذين انطوت أعمالنا على كثير من المعاصي والخطايا والذنوب، فما أحوجنا إلى أن نراقب ربنا سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، سواء كان بالليل أو بالنهار، سواء كان في الخلوات أو في الجلوات، فإن ربك سبحانه وتعالى معك إن ركعت وإن سجدت. قد تقف أمام الله تبارك وتعالى صورة تطير القيامة، بل قد تبكي والناس يرونك فيحسدونك على ذلك، وإنما تخشع خشوع المنافقين، فالله تبارك وتعالى يلف تلك الصلاة فيرمي بها في وجهك لأنها لم تكن لله سبحانه وتعالى. فلتعلم أيها العبد أنك لست غائبا عن الله عز وجل، وأنك لست بعيدا عن مراقبته لك سبحانه وتعالى. فمحص العمل، ومحص القول، ومحص السجود والركوع، ومحص الصيام والقيام، ومحص الحج والجهاد. محص ذلك كله لربك سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كم الساجدون على وجه الأرض؟ ملايين، ملايين مملينة، ومع ذلك لا تحسب أن سجدة يسجدها رجل في جوف الليل في صحراء قاحلة تحت أصل جبل لا يطلع عليه أحد على الإطلاق، أن هذه السجدة تكون خافية على رب العالمين سبحانه وتعالى. لا والله، إن الله تبارك وتعالى يعد أعمالك عدا ويحصيها لك إحصاء، ويطلع على كل شيء. نعم يطلع على كل شيء. أما جاءت المرأة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثها وحزنها وهمها وغمها، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني، وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، فسمع الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات شكواها وأنزل في شأنها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه السجدة وتلك الركعة بل وهذه العبرة وتلك الدمعة لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، فربك يراها. وهنيئا لك إن أخلصت وراقبت ربك وخلوت بربك سبحانه وتعالى في جوف الليل فسالت دموعك إخباتا وخشية وخوفا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يذكر الله سبحانه وتعالى خاليا فتفيض عيناه تلك الدمعة، فضلا عن الركعة فضلا عن السجدة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فتوكل إذن عليه ولا تتوكل على غيره، فاقصده إذن ولا تقصد غيره، فأخلص له العمل إذن ولا تخلص العمل لغيره، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وإذا كان يراك حين تقوم ويرى تقلبك في الساجدين فلابد أن تكون مراقبا له. وقال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. نص آخر يدعو إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى: أيها العبد، إنك ولو كنت في قعر الأرض أو في ظلمة الليل أو في عمق البحر أو في سحب الجو فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، وهو معك أينما كنت، برا وبحرا وجوا. لا نظن أن من يطير في الهواء أنه غائب عن الله، ولا أن من يركب السفينة ليغوص في أعماق البحر والمراكب ليغوص في أعماق البحر أنه في منأى عن مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولا نظن أن يتجنح بالظلام لينتهك حرمات الله أن الله سبحانه وتعالى لا يراه. أما سمع الله عز وجل نداء عبد، نداء نبي الله الصالح الذي التقمه الحوت فأصبح في ظلمات ثلاث: في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت. فنادى ربه سبحانه وتعالى وهو في هذه الظلمات: من يسمعه؟ من يطلع عليه؟ من يراه؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات وليس الظلمة، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لهذا يا أخي لا بد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى معك حيثما كنت، وهو معكم أينما كنتم. هذه معية الله سبحانه وتعالى لعباده. ومعية الله سبحانه وتعالى لعباده على قسمين. معية الله عز وجل لعباده على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي مع عموم الخلق، فالله عز وجل معنا حقيقة سبحانه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير، انتبه معي، من غير مخالطة بالذات. فالله سبحانه وتعالى لا يكون معنا بذاته في كل مكان، وإنما الله سبحانه وتعالى معنا معية حقيقية مقتضاها ولازمها في المعية العامة أن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه، وأنه معنا سبحانه وتعالى بمراقبته، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء أبدا. يطلع الله سبحانه وتعالى على كل أحد وعلى كل قول وعلى كل عمل وعلى كل إرادة وهاجس، فالله سبحانه وتعالى يطلع عليه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولهذا كان من نوى العمل الصالح وعقد القلب عليه مأجورا عند الله سبحانه وتعالى، فمن الذي اطلع على نيته فحولها إلى حسنات إلا الله سبحانه وتعالى. هذه معية عامة، نقولها معية حقيقية، مقتضى هذه المعية أن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه، وأن الله سبحانه وتعالى معنا بإحاطته، وأن الله سبحانه وتعالى معنا بمراقبته عز وجل، فلا يغيب عنه شيء على الإطلاق. فهي معية العلم ومعية الإحاطة ولهذا فإننا نجد أن هذه الآية بدأها الله سبحانه وتعالى بالإشارة إلى العلم، وختمها الله سبحانه وتعالى بالإشارة إلى العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثم إن الله بكل شيء عليم. فبين الله سبحانه وتعالى أن مؤدى هذه المعية، هي المعية العامة، مؤداها المراقبة، مؤداها الإطلاع، مؤداها العلم بأحوال العباد. هذه المعية الإيه؟ المعية العامة. هو معنا سبحانه وتعالى، وكما قلنا لكم أن مقتضى هذه المعية لا يقتضي مخالطة بالذات، لأن المعية أصلا، وهذا ليس طرفا لها عن ضياء، لأن المعية أصلا في اللغة لا تقتضي مماسة ولا محاذاة، وإنما المعية تقتضي أن الله سبحانه وتعالى معنا عز وجل، معنا بعلمه سبحانه. ولهذا فإننا نرى القمر في السماء ونحن في الأرض وهو معنا، فالقمر مع المسافر إذا خاض في الصحراء، والقمر مع مع القائم في البيت، والقمر مع من على سطح منزله، فالقمر معنا وهو في السماء، أليس كذلك؟ ما أحد قال إن مقتضى المعية المماسة والمحاذاة والمخالطة الذاتية، وأن القمر إذا لم يكن معنا في الأرض فإنه لا يكون معنا، لا أبدا. القمر معنا وهو في السماء، القمر في السماء ونحن في الأرض، ومع ذلك نقول القمر معنا، يذهب معنا ويغيب معنا وهكذا، فالقمر معنا. وأنت تقول بلهجتك الدارجة لأي أحد قلب معك، هل يقول لك إنك كاذب؟ هل يقول كيف يكون قلبك معي وقلبك معك أنت أصلا؟ يعني حينما اتصل عليك الآن رجل ابنك مثلا من السعودية ويقول يا أبي والله مثلا ادعو لي أنا والله في كرب وأنا في كذا، فيقول يا بني قلبي معك والله، والله يا ابني قلبي معك، فهل مقتضى هذا اللفظ أو هل ظاهر هذا اللفظ يكون كاذبا فيه الإنسان؟ يعني قلبي معك، هل يفهم واحد أبدا أبدا على الإطلاق على وجه الأرض أن مقتضى هذه المعية لابد أن يكون مماسة ومحاذاة ومخالطة ذاتية، فيكون القلب فعلا معه؟ فيقول له الابن يا أبي أين قلبك؟ أنا ما أراه، أين قلبك؟ أرسلت في خطاب ولا أرسلته في صندوق ولا ماذا؟ إن كلنا يفهم هذا المعنى، أن معنى المعية لا تقتضي، أو أن لازم المعية لا يقتضي أن يكون مماسة وأن يكون مخالطة ذاتية. ولهذا فالله سبحانه وتعالى معنا، وهو سبحانه وتعالى على عرشه كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. ولهذا نقول هي معية حقيقية، لكن كما نقول نزول حقيقي وكما نقول مجيء حقيقي، ولكن لا نعلم كنها، فكذلك نقول معية حقيقية لكن لا يعلم كنها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الذي نجزم به أن هذه المعية ليست معية ذاتية، وإنما ربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه بذاته كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. هذه المعية الايه؟ هذه المعية العامة، فالله سبحانه وتعالى على عرشه. ولهذا كان العقيدة التي تعلمناها من الصغر، حينما يسأل واحد يقول نقول له أين الله، فيقول في كل مكان، كانت هذه العقيدة عقيدة كفرية والعياذ بالله، عقيدة كفرية، لأنهم يقصدون أن الله تبارك وتعالى معنا في كل مكان بذاته، وليس كذلك. فالله عز وجل على عرشه سبحانه، على عرشه مستوى بذاته كما أخبر عن نفسه. ولهذا احتاج أهل السنة إلى أن يضيفوا كلمة بذاته مقرونة بالاستواء والعلو، حتى نرفع إشكال المبتدعة الذين يقولون نثبت العلو ولكن يريدون علو الصفات، علو القدر وعلو الشأن، وينفون علو الذات. فنقول لهم ماذا تريدون بالعلو؟ علو الله سبحانه وتعالى ماذا تريدون به؟ يقولون الله عالي يعني له العلو. نقول أي علو تثبتونه؟ فيقولون نثبت علو الشأن والقدر. نقول ونحن نثبت ذلك، لكن هل تثبتون علو الله سبحانه وتعالى بذاته؟ يقولون لا، معاذ الله، معاذ الله، نعوذ بالله من هذا الكفر. بقى الله سبحانه عالم بذاته، بقى الله على العرش بذاته، إن مقتضى هذا المماسة للعرش، إن مقتضى هذا الحاجة إلى العرش، إن مقتضى هذا إحاطة العرش به. نقول من الذي قال لكم ذلك؟ ومن الذي أعلمكم إن مقتضى الاستواء على العرش المماسة والتحيز وإحاطة العرش به؟ يقولون لأنك وأنت جالس الآن على الكرسي، الكرسي أحاط بك وأنت مسست الكرسي. نقول إذن مثلتم الله بخلقه، فعطلتم الاستواء لما مثلتم الله سبحانه وتعالى بخلقه. ولهذا قلنا لكم في زمان مضى، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، لأنه ما عطل الصفة زي الاستواء زي النزول إلا حينما مثل الله في ذهنه أنه كالمخلوق، فلما لم يستوعب ذلك نفى الصفة، فنفى صفة الاستواء ونفى صفة النزول. ليه؟ لأنه في ذهنه أن الله سبحانه وتعالى لو نزل إلى السماء الدنيا لأحاط به سماواته، ولو أنه استوى على عرشه لأحاط به عرشه، وبالتالي فإن ذلك مستحيل على الله، وعليه نفى صفة الاستواء وصفة النزول. وهذا كلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دي المعية، من هي المعية العامة. المعية الثانية أو القسم الثاني من المعية، المعية الخاصة. والمعية الخاصة هذه على قسمين، هذه المعية الخاصة على قسمين: معية خاصة بوصف، ومعية خاصة بشخص. معية خاصة بوصف كقول الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله مع المؤمنين، الله مع المحسنين، الله مع المتقين، هذه معية وصف. كل تقي الله معه، وكل محسن الله معه، هذه معية خاصة بوصف. وهناك معية خاصة بشخص. قال الله سبحانه وتعالى في شأن موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال يا ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا أو يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. دي معية خاصة بإيه؟ خاصة بشخص. فالله عز وجل هنا مع موسى وهارون. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه. يبقى دي معية خاصة بإيه؟ خاصة بشخص. خلاصة الأمر أن المعية على قسمين: معية عامة حقيقية لكن العام كنهاها، لكن مقتضى هذه المعية العلم والإحاطة. معية خاصة يعنى بها التأييد والنصرة والتوفيق، وهذه إما خاصة بوصف إن الله مع الذين اتقوا، وإما خاصة بشخص إنني معكما أسمع وأرى. ومن جعل المعية كلها معية ذاتية، اكتبوا هذه العبارة، اكتبوا هذه العبارة: ومن جعل المعية كلها معية ذاتية فهو معنى بذاته في كل مكان، وقع التضارب بين نصوص الشرع في إثبات المعية، لأنه حينئذ لم يكن هناك فرق بين المعية الخاصة والمعية العامة. فإن عدم تحرير الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة، المعية العامة لمقتضاها المراقبة، والمعية الخاصة لمقتضاها النصر والتأييد، إذا جعلنا ذلك كله واحدا لم يعد هناك فرق بين المعيتين. فحاصل الأمر أن الله سبحانه وتعالى معنا حيثما كنا، ومقتضى هذا الأمر أننا نراقب ربنا سبحانه وتعالى، وأننا نخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وأننا لابد أن نعلم أن كل عمل وقول الله مطلع علينا، الله مطلع علي الآن وأنا أتكلم، ومطلع عليك وأنت تسمع، مطلع على الرجل الذي يجلس على المقهى الآن ويشرب المخدرات والدخان، ومطلع على الرجل الآن الذي تجنح بالظلام وتسلق الأسوار لينتهك حرمات الله، ومطلع الآن على الرجل الذي في المسجد يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى، ومطلع الآن على الرجل الذي في أقصى الأرض ينصب قدميه ليقوم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى وجل في علاه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه أيضا نص في أن الله سبحانه وتعالى مراقب لنا في كل شيء، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا كان العبد يعلم ذلك راقب ربه سبحانه وتعالى وابتعد عن المعاصي. ولهذا متى تقع المعصية أحبتي في الله؟ تقع المعصية إذا ابتعدنا عن مراقبة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أي لو كان مراقبا لربه ولو كان الإيمان عظيما في قلبه لما عصى الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. لبالمرصاد، فالله عز وجل يحصي أعمال العباد ولا يفوته شيء منها، ثم يجازيهم على ذلك: إن ربك لبالمرصاد، يرصد أعمال العباد، أحصاه الله ونسوه. فالله عز وجل يحصي لك عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه وتعالى من ضمن الآيات التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله تبارك وتعالى يطلع على عينيك التي تسارق بهما النظر إلى المحرمات أحيانا، وتظن أن أحدا لا يراك، لكن رب العزة سبحانه وتعالى يراك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، إنما هي مجالسنا ما لنا منها بد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا الطريق فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: رد السلام وغض البصر إلى آخره. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على غض البصر، فهذه النظرة التي لا يراك فيها أحد يراك فيها الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لرجل مرت به امرأة حسناء ولا يطلع عليه أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان بإمكانه أن ينظر إلى مفاتنها ولكنه غض بصره. حينئذ أبشر، فإن مراقبتك لي سبحانه وتعالى في هذا الموضع يخلف الله تبارك وتعالى عليك إيمانا تجد حلاوته في قلبك. فمن ترك النظر مع القدرة عليه أبدله الله سبحانه وتعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وكل من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها حديث جبريل الطويل المعروف الذي هو في الحقيقة من أجمع أحاديث الإسلام. فعن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، وهذا جبريل عليه السلام، وإنما جاء في صورة رجل حتى يستأنسه الناس. وفي هذا دليل وإشارة إلى أن الملائكة تتشكل، فالملائكة تتشكل. ولهذا كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. أما خلق الملائكة فهذا خلق لا يعلم عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها مرتين. وما صورة جبريل؟ أنا أعلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون صورة جبريل، قد تظن أنه ملك عظيم مثلا يبلغ كذا أو كذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن جبريل ويخبرنا عن صورة التي خلقه الله عز وجل عليها، فيقول: رأيت جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهذا فيه إشارة إلى أن طالب العلم إذا أتى حلق العلماء فينبغي أن يأتي بهندام طيب يليق بالمجلس. هذا طالب العلم فضلا عن الشيخ، ولا ينبغي الإنسان أن يأتي إلى مجلس العلم وهو مستهتر بثيابه، ولكنه يلبس أفضل الثياب لأنه في مجلس ذكر تحفه الملائكة وتغشاه فيه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله سبحانه وتعالى في من عنده. قال ولا أعرف من أحد، رجل غريب حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهذه جلسة طالب العلم المؤدب. طالب العلم لا يجلس أمام الشيخ نائما، ولا يجلس أمام الشيخ مادا رجليه. ولهذا أذر عن بعض السلف أنه كان يجلس بين يدي شيخه فلا يشرب الماء مع حاجته إلى ذلك. وأدب طالب العلم مع الشيخ أدب كثير صنف فيه العلماء المصنفات العظيمة. ولهذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يطلبون الأدب قبل طلبهم للعلم، فكانوا يقضون السنين في طلب الأدب. ولهذا انظروا إلى موسى عليه السلام كليم الرحمن الذي أعطاه الله تبارك وتعالى من الصفات الخاصة ما أعطاه، ومع ذلك لما دل على الخضر أتى الخضر وفي ثوب المتواضع وبنفس الخاضع قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على لم تحد بي خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فطالب العلم ينبغي يتأدب مع شيخه إذا تكلم، ويتأدب مع شيخه إذا استدرك عليه شيئا، ويتأدب مع شيخه حتى في تقليب ورق الكتاب. والله لقد رأينا مشايخنا يعاتبون على من يقلب صفحات الكتاب بصوت مرتفع. نعم لا تقلب، لا ينبغي أن تقلب هكذا الكتاب بين يدي شيخك هكذا بعبث، لابد أن تتأدب، لأن احترام العالم هو في الحقيقة احترام للعلم وللشريعة. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال يا محمد أليس هناك نهي عن أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فيقال يا محمد؟ حرام أن يقول أحد يا محمد، حرام. قل يا رسول الله، قل يا نبي الله. أما لفظة محمد فإنها وردت في صيغة الإخبار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ما كان محمد أبا أحد، إنما في النداء فأنت ترى أن الله سبحانه وتعالى وجل في علاه لا ينادي نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، ما قال يا محمد. فكيف ننادي بمحمد؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهنا أشكل الأمر، فإن جبريل عليه السلام قال يا محمد أخبرنا عن الإسلام، فلماذا نادى بمحمد؟ قال العلماء عن ذلك أجوبة، من أقربها أن جبريل أراد أن يمعن في إخفاء نفسه حتى لا يعلمه الصحابة، فقال يا محمد وكأنه رجل عادي ليس له علم مسبق ولا كذا بهذه الأداء. أو الأمر الثاني أو الجواب الثاني أن البشر إنما يخاطبون بذلك، أما الملائكة فلا تدخل في هذا الخطاب، لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وجبريل من الملائكة فلا يكون جبريل داخلا في هذا الخطاب. على كل أنا وأنت مخاطبون بهذا الحكم ألا ننادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه لمن كان يعيشه يعني، ولأن الله سبحانه وتعالى إنما نادى رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول يا أيها النبي. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاصل وسنعود.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
إليكم واحة السنة
طريق العبد للجنة
طريق الخير.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أجاب بأركان الإسلام ولم يجب صلى الله عليه وسلم بمعنى الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن السؤال إنما هو لأركانه. لهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وأركان الإسلام عدها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: الشهادتان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه الأركان هي التي يبنى عليها الإسلام. أما معنى الإسلام، ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ إن كثيرا من الناس قد لا يعرف معنى الإسلام، ولا معنى الإيمان، ولا معنى الإحسان، ولا معنى الرب، ولا معنى الرسول. هذه المعاني الأولى التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يتعرف عليها، لأنها في الحقيقة معاني يترتب عليها كثير من الأحكام الشرعية وكثير من فهم هذا الدين بنصوصه. ما الإسلام؟ الإسلام قد يقول خالصا دين محمد، الإسلام دين الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسلام الدين الذي لا يقبل الله سواه. ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. أن تستسلم لله سبحانه بالتوحيد فلا تعبد سواه ولا توجه إلى غيره، وأن تنقاد له سبحانه وتعالى بالطاعة، فإن الإسلام له أركان. الإسلام إنما مقتضى أن تعبد الله سبحانه وتعالى، لا أن تتشهد الشهادتين دون عمل، فإن هذا لا ينفعك، لابد أن يوافق الشهادتين عمل صالح، عمل صالح، ولا يكفي فقط أن تنطق بالشهادتين ثم تسكت، فإن الإسلام له أركان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، الشهادتان إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فأن تنقاد له بالطاعة ثم تتبرأ من الشرك وأهله، وهو إشارة إلى الولاء والبراء، فلا يتم لك الإسلام إلا إذا تبرأت من الكفر، فإن معنى الإسلام لا ينقضح في قلبك إلا إذا أيضا تبرأت من الكفر وأهل الكفر وعرفت ما الكفر. قال سبحانه وتعالى: فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فأجاب بالأركان، لكن لابد أن نعلم أن الإسلام ليس كلمة فقط تقال، وليس اسما فقط ننتسب إليه كما يظن البعض. أنا مسلم وتنتهي القضية عندئذ، أو أنا أقول لا إله إلا الله وتنتهي القضية عندئذ، ولكن هناك لوازم للا إله إلا الله. ولهذا قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ إن لا إله إلا الله لها لوازم، ولو كانت لا إله إلا الله بلفظها تعصم الدم والمال بإطلاق، ولو أتى الإنسان بنقض من النواقض لخطأنا الصحابة حين قاتلوا مانع الزكاة، ولخطأنا الصحابة حين قاتلوا الخوارج، ولخطأنا الصحابة حين قاتلوا بني حنيفة ومعهم مسيلمة، وهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذن الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو معنى الإسلام. فلا نكتفي فقط بأن أكون في البطاقة مسلم، ولا تحول ذلك إلى عمل، ولا تحول ذلك إلى واقع، ولكن مستقل ومستكثر من هذا الإسلام العظيم. فبعض الناس قد يأتي بجميع الأركان، وبعض الناس قد لا يأتي ببعض الأركان، بعض الناس قد لا يأتي بها جحودا وهذا كافر، أو لا يأتي بها تكاسلا وهذا ليس بكافر، إلا في الشهادتين فلا بد الإنسان أن يأتي بهما، ولا بد الإنسان أن ينطق بهما، فإن لم ينطق بهما مع القدرة على النطق بهما كان كافرا، وإلا الصلاة أيضا على القول الصحيح، فمن لم يصلي مطلقا كان كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أما سائر الأركان الأخرى فهي وإن كان رواية عند بعض أهل العلم أنه يكفر بتركها تكاسلا، إلا أن الصحيح أن النص لم يدل على كفر تاركها ما لم يكن جاحدا لها، وهي الصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام. إذن أحبتي في الله، أنت مسلم لابد أن تكون مستسلما، أنت مسلم أين أنت من المساجد، أين أنت من الصيام إيمانا واحتسابا، أين أنت من الحج إذا بلغ مالك مبلغا تحج به، أين أنت من أداء الزكاة إن رزقك الله عز وجل مالا وجب تجب عليك الزكاة فيه. قال جبريل: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه، معلوم أن السائل جاهل، وإذا سأل السائل فمعلوم أنه جاهل بحقيقة الجواب، فكيف يصدقه؟ يقول: صدقت صدقت. فقال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني عنده الجواب، يعلم الجواب. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الإيمان أجاب بأركان الإيمان، وأركان الإيمان ستة، أركان الإسلام خمسة، شهادتان وصلاة وصيام وزكاة وحج. أركان الإيمان ستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه مصطلحات لابد أن تعرف، وأمور لابد أن نبدأ بها بدلا من أن ننشغل بفرعيات من الأمور، لابد أن نبدأ بهذا الأساس. ولهذا علينا أن نتعلم أساسيات هذا الدين. والمصطلحات الأولى في هذه الشريعة: إسلام، إيمان، توحيد، سنة، بدعة، شرك، كفر، نفاق، معصية. كل هذا لابد أن نعرفه أولا، ولابد أن نعلم أمتنا هذه المعاني الأولى، لأن جميع المعاني الفرعية إنما يبني على هذه المعاني الأولى لهذه الشريعة المباركة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الإيمان بأركان الإيمان، مع أن الإيمان معنى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بمعنى الإيمان وإنما أجاب بأركان الإيمان. والإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. في الإيمان لابد من قول اللسان، وهو مشترك من الإسلام والإيمان، ولابد من اعتقاد الجنان، ولابد من عمل الجوارح والأركان، لابد من الثلاثة. فحقيقة الإيمان مركبة من القول ومن العمل، من قول اللسان وقول القلب، ومن عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لابد أن تأتي بهذا كله. لكن عمل الجوارح أبعاد وأجزاء وأفراد، فمن كملها كمل الإيمان، ومن ترك بعضها نقص إيمانه بقدر ما نقص من هذه الشعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لكن لو لم يعمل قط ولم يأتي بأي شعبة من شعب أعمال الجوارح فإنه يكون مكذبا بعمل قلبه، وعليه لا يكون مؤمنا، لأنه فقد ركنا من أركان الإيمان ألا وهو عمل الجوارح. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو يحكي الإجماع على ذلك، أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. هكذا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أن تعتقد اعتقادا جازما في الله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة أن تعتقد، طبعا ما دار الإيمان على الاعتقاد، أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يتضمنها الإيمان بالملائكة. والإيمان بالكتب أيضا الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على رسله، وأرسل مع كل رسول كتابا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأن أعظم هذه الكتب القرآن، فهو مهيمن على جميع الكتب، وأن هذه الكتب تضمنت أخبارا وأحكاما. أما الأخبار فأخبار صادقة إلا ما حرف من التوراة والإنجيل، أما القرآن فالله سبحانه وتعالى قد قال فيه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وأن تؤمن كذلك بالرسل، وأن تعتقد أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل للناس مبشرين ومنذرين، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وأكرمهم بالرسالة، وأنهم خير ولد آدم على الإطلاق وخير الناس على الإطلاق، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأن هؤلاء الرسل صادقون لم يكتموا شيئا مما كلفهم الله سبحانه وتعالى به، فهؤلاء الرسل نؤمن بهم إيمانا مجملا بأن الله أرسل رسلا كثيرين، قص منهم علينا من قص، واختص الله عز وجل بأسماء بعضهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ونؤمن على وجه التفصيل بما أخبرنا الله تبارك وتعالى بأسمائهم في القرآن. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام 18 نبيا، ثم ذكر الله تبارك وتعالى بقية الأسماء وهم 7 أسماء أيضا في سور القرآن الأخرى. نؤمن بهؤلاء على التفصيل. فمن جحد الإيمان بنبي واحد فإنه يكون كافرا بجميع الأنبياء. فمن كفر باليسع أو من كفر بلوط أو من كفر بهود كان كافرا بجميع الرسل. ولهذا قال سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين، مع أن عادا كذبوا رسولا واحدا وهو هود، ولكن الله سبحانه وتعالى قال كذبت عاد المرسلين. لماذا؟ لأن تكذيب رسول واحد في الحقيقة تكذيب بجميع الرسل. ونؤمن كذلك باليوم الآخر الذي تبدأ مراحله من الموت وما بعد الموت من بعث وحشر وصراط وميزان وتطاير صحف وغير ذلك من أحوال اليوم الآخر. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء، وأنه لا تقع حركة ولا سكنة في الكون إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى. علمها الله ثم كتبها الله ثم شاءها وخلقها وأوجدها. فالله تبارك وتعالى خالق العبادة وخالق أفعال العباد، فأفعالنا مخلوقة كما أن أعياننا مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فلا يقع في الكون شيء على الإطلاق بغير إرادة منه ومشيئة وبغير علم منه سبحانه وتعالى وإحاطة. فمراتب القدر 4: علم وكتابة ومشيئة وخلق. ثم سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال فما الإحسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الشاهد من إرادنا ورحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، وباب المراقبة. ومقام الإحسان أعلى المقامات، ومقام الإحسان على قسمين: الأول أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أعظم المقامين. الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا أقل من ذلك. فلابد أن تراقب ربك سبحانه وتعالى، وأن تطلع وأن تتفقد أعمالك كلها، وأن تخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى، وتعلم أن الله تبارك وتعالى مراقب لك مطلع عليك في كل عمل. فلابد أن تمحص قولك وأن تمحص عملك، ولابد أن تراقب الله تبارك وتعالى في شتى أمورك وأنحائك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتستحضر هذه الرؤية، ومن استحضر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه فإنه لا يأتي معصية على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. أما عن الساعة ومتى هي فلا تعلمها أنت حتى أعلمها أنا، فمن مسؤول عنها بأعلم من السائل. فتفوض علم الساعة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. ولهذا الذين يتخرصون في علم الساعة ويقولون الساعة في العام الفلاني أو في سنة كذا، أو أن هذه المعارك التي تحصل على وجه الأرض إنما هي من أشراط الساعة مثلا، وهذه قبل قيام الساعة بكذا وكذا، كل هذا من التخرصات. لم يطلع الله سبحانه وتعالى على علم الساعة ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ولا يعلم متى الساعة إلا الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل في كتابه إن الله عنده علم الساعة. وجاء عند البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال صلى الله عليه وسلم ومضى في حديثه، فقالوا سمع ما قال فكره ما قال. لما قال الرجل متى الساعة لم يلتفت إليه النبي وإنما مضى في حديثه. فقال بعض الناس سمع النبي ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هنا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بمتى الساعة، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بالزمن، لأن النبي لم يعلم ذلك، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعلامة، فقال إذا ضيعت الساعة فانتظر، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال فأخبرني عن أمارتها أي علامة الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، أن يكثر الإماء، وهذا إشارة إلى كثرة الفتوحات، فتكثر الإماء والسراري، فتلد الأمة ولدا أو بنتا فيكون هذا الولد من السيد سيدا لأمه يوما ما، لأن الولد تابع له فيكون سيدا لها يوما ما، فتكون الأم أمة عند هذا الولد. هذا قول ذكره النووي رحمه الله تعالى، وفي تفسير ذلك أيضا أقوال أخرى. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الفقراء الذين لا يجدون شيئا تجدهم يتطاولون في البنيان، أصحاب غنى أصحاب أموال بيدهم الأمور، وهذا من أشراط الساعة أن تجد هؤلاء رعاة الإبل الذين لا يجدون مالا تجدهم في زمن من الأزمان كثرت أموالهم حتى أصبحهم سادة الناس، فهذا من أشراط الساعة. ثم انطلق النبي صلى الله، ثم انطلق جبريل عليه السلام. قال عمر فلبثت مليا، جاء في رواية أن ذلك كان بعد 3 أيام كما أشار إلى ذلك النووي رحمه الله تعالى. قال فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل، يعني بعد 3 أيام، قال أتدري من السائل الذي كان قد سألني منذ 3 أيام؟ فقلت الله ورسوله أعلم، لا أحد يعلم، لا أنا ولا الصديق ولا أحد، الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل هذا على أن هذا الحديث العظيم جليل القدر عمد الدين وأساس الملة، فإن الدين كله إنما يرجع إلى هذه المراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، فما كانت آية إلا وهي داخلة في هذا، أو حديث إلا وهي داخل في هذا الحديث، وما وجه عالم ولا علم عالم إلا بما هو داخل في ضمن هذا الحديث. وأعظم الفوائد أيها الأحبة التي نستفيدها من هذا الحديث أن المسلم يوم أن يعلن إسلامه لابد أن يجمع بين الإسلام وبين الإيمان وبين الإحسان، ولا يكتفي بمرتبة واحدة، بل هذه المراتب تتناوب. ولهذا إذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا افترقا اجتمع، وإذا اجتمع افترقا، فكان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن. فلا ينبغي أن نتكل على هذه الدعوة العريضة، وهو أنه يكتفى فقط بالشهادتين ولا تلزم هذه الأعمال، وليست الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذا كله من أقوال المرجئة. وأما قول أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. نكتفي بهذا القدر على أن نتم أحاديث المراقبة في اللقاء المقبل إن شاء الله، إن يسر الله تبارك وتعالى وقدر وأمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إليكم واحة السنة طريق.